معنا بكم مشاهدينا في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف الباحث الجيوستراتيجي الدكتور نبيل خليفي. أهلا وسهلا فيك دكتور نبيل خليفي. بدنا ننوه أنه نحن اليوم نحكي عن الحدود البحرية اللبنانية وهذا الخلاف بين لبنان وبين إسرائيل وخط خوف والإشكاليات المتعلقة من هيك. حضرتك مستقدم هذه الخرائط، خرائط تاريخية موثقة عالميا وليس دراسات محلية إذا جاز التعبير من هيك، بس ما رح بلش دغري فيه، بدي روح خليني روح بطوطئة معينة تأوصل إلى هذه الإشكالية. اليوم دكتور السؤال اللبناني اليوم المطروح، هل هناك وحدة حول النظرة إلى لبنان؟ هل لبنان اليوم هو واحد بالنسبة لجميع اللبنانيين؟
يعني طرحت علي السؤال الأساسي بكل ما يقال ويكتب ويحكى ويحلل وإلى آخره، لأنه هذا هو السؤال الذي طرحه شارل مالك، يقول فيه أن القضية تبدأ بالنظرة إلى لبنان. يعني نحن كيف ننظر إلى لبنان؟ هل هو كيان قائم بذاته؟ هل هو كيان شرعي؟ هل هو جزء من كيان آخر؟ وأي كيان آخر؟ سوري، عربي، إسلامي، إن بدك إيه؟ طيب هلأ هوني أنا
يعني اليوم أنا انطلقت من كلام السفير السعودي اليوم من صرح البطريركي، هذا الصرح كان له الدور الأبرز في قيام هذا لبنان.
صح، السفير السعودي الكلام اللي قاله فعلا هو ترجمة لكلام المؤرخ كمال الصليبي لما أعلن غرور لبنان الكبير، قال اليوم هذا الإعلان هو انتصار للمشروع الماروني، كمال الصليبي يعني. إذا بطرك حويك وغيره. اليوم أنا بدي أقول لك أستاذ فادي، يعني خلينا نرجع للأساس. اليوم فينا نحكي كثير خصوصا جاي الانتخابات، وتعرف يعني بتجود القرائح وكذا، مية اوكي نحن مش ضد هالشيء ما هالشيء، بس خلينا نرد الامور الى اساسها. يعني قبل ما نجرب نحكي بالتفاصيل في لبنان وما بعرف شو والمشاكل وما بعرف شو، خلينا نشوف النظره الى لبنان. لما نعمل نظرة إلى لبنان ونشوف أي نوع هو وأي دولة هو، لأن الدول بالعالم في كاتيجوري، أي نوع من الدول هو لبنان الوطن الدولة والكيان. السؤال الأساس هو التالي، وهذا مطروح من ما قبل 1920، هل هو مولود، راح بختصر بهالكلمات المعبرة، هل أن النظرة إلى لبنان أنه مولود شرعي من أم شرعية هي الجغرافيا وأب شرعي هو التاريخ؟ هذا السؤال. وبالتالي فهو كيان شرعي نهائي كما يؤمن به السياديون اللبنانيون، أم أنه ابن غير شرعي استولده الاستعمار بإعلانه عبر غروب، فهو لا يمثل حقيقة جغرافية وتاريخية، بل هو خطأ جغرافي وتاريخي. فإذا في نظرتين متضادتين، وبالتالي فهو كيان مؤقت ومرحلي وليس نهائي، وينبغي التخلص منه في نظر أعداء الكيان والسيادة. ذلك أن قيام لبنان كما تقول العالمة الفرنسية بشؤون الشرق الأوسط وهي الأهم فرنسية بكل المراحل، بتقول هو قيام لبنان هو إسقاط لمشروعين، سوريا الكبرى وإسرائيل الكبرى. هذا كلام إليزابيث بيكار.
يعني هذا بيفسر كل الكلام دكتور،
كل
الصراعات التي تدور حول لبنان او على لبنان
100%. وهلا بدك تسالني عنهم رح تشوف انه كل العلاقه بهذا الامر. يعني على ضوء ذلك تفهم كلام أول أنبياء لبنان ميشيل شيحة. سؤال ميشيل شيحة انطلاقا من هذه النظرة، قال لبنان بلد يعيش على حدود الخطر الدائم، فإذا ما دامنا نحن بين دولتين كل واحد منهم تعتبرنا أن خطأ جغرافي وتاريخي ولا تعترف بنا كدولة نهائية، ومن هون سوريا لم ترسم حدودها معنا إذا لا تعترف بنا كدولة نهائية، وإسرائيل مشهور ماذا تطمع بنا وبتغير حدودها حتى بين فلسطين ولبنان، وهلأ
نروح على الحدود.
لذلك هذا الأمر شيء أساسي، يعني هاي بدنا نفهمها قبل ما بلش نحكي بأي شيء آخر.
إنما لبنانيا اللبناني يعتبر أن لبنان مولود من أم اسمها الجغرافيا وأب اسمه التاريخ، ولم يستولد من الاستعمار.
صح، نحن دولة يمكن قليل أكثر دولة بالشرق الأوسط إلى تراث تاريخي، وهذا مرتبط بالجغرافيا تبعنا، مش بأنه نحن لأنه شعب غير شيء. الجغرافيا تبعنا، نحن اسم لبنان السلسلي ورد قبل اسم سوريا ب 1500 سنة. 1500 سنة عم بحكي كلام في الأساطير
بالحلقة الماضية.
فإذا
دائما كلامك يحفظ دكتور.
مرسي حبيبي. فإذا اللي كانوا مني ممر الفترة الأخرانية بأيلول إنه صار يضحكوا على لبنان إنه غورو إعلان لبنان الكبير، شوفوا فرجونا دولكم أخيوان صارت أنتم. هذا لبنان الصغير واللي
يعني عندما نقول دكتور قيام لبنان هو نقد لسوريا الكبرى وإسرائيل الكبرى، ما معناه أن لبنان لا يرتاح وسط هذه الأطماع السورية والإسرائيلية على حد
ما. كلام ميشيل شيحة واضح، نحن
على حدود الخطر الدائم.
نحن مشكلتنا كدولة حاجز، وهذه أنا شددت عليها وعملت عنها نص وكتاب أيضا حول استراتيجية سوريا وإسرائيل إزاء لبنان، دولة الحاجز. إذا ما دمنا دولة حاجز اثنين، شو مصير الدولة الحاجز؟ أول شيء واقع بين دولتين توسعيتين، وهي دولة صغيرة حجما وشعبها متنوع بكل العالم، نحكي مش بس بلبنان. لما بتكون هيك دولة حاجز التطنبون بسموها، ولذلك هذه الدولة شو مصيرها بالتاريخ؟ من لاوس إلى أفغانستان إلى النمسا إلى سويسرا إلى لوكسمبورغ إلى الأوروغواي، كل دولة حاجز في التاريخ مصيرها يكون هكذا. إما أن الدولتين بولانيا كمان بأوروبا، إما أن الدولتين اللي حوليها بيتقاسموها كل واحد بياخد شقفة، أو أنه دولة واحدة بتاخدها، أو أنه بيضلوا يمرجحوها وياخدوا منها وما يخلوها تعيش، يعني ما يخلوها تنمى ولا تقوى ولا تزدهر. من هون نحن بيقولوا لك كل مرة بصير في موسم اصطياف بيعملوا لنا ضرر. ليش؟ ممنوع لبنان ينمى لا سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا، لانه لما بينمى وبيقوى وبيبين حاله انه دولة مهمة وراكزة بيصيروا العالم يعتبروا انه دولة شرعية، وهني الحوالي بدهم يضلوا معتبرينه دولة غير شرعية ويخلوا العالم يعتبروا دولة غير شرعية وغير قابلة للحياة. من هوني فاذا دولة الحاجز تتعيش شو كيف بتعيش؟ بما انها في دولتين حوالي من يشدوا فيها بدها تعتمد مبدأ شو؟ الحياد. كل أصحاب كتابات الجيوبوليتيك من الألماني للفرنساوي للأمريكاني للإنجليزي، وهو عندي هم كلهم، هذه الدولة بكنت عايز خلوها تعيش في نوعين، في الحياد وفي التحييد. الحياد يعني شعبه بيطلب انه تحيد، يعني وإذا الشعب ما بده يطلب مثل بلبنان تحيد بواسطة القوى الإقليمية والدولية، لأنه مصيرها يؤثر على أمن المنطقة التي تعيش فيها وعلى التوازن الإقليمي والدولي.
نحن اليوم في أي صيغة، الحياد أم التحييد؟
نحن التحييد 100%.
لكن بطل عم نسمع كثير تحييد، عم نسمع نائب الناس. يعني نائب الناس بس بالإعلام وليس شيء آخر. نحن ليش ما بنحكي عن
تحييد؟
عن التحييد
هون يعني
تفرق؟
يعني أكيد، لأنه نائب النفس السادي مسائبة أنه نحن شوي شغلتنا بالفقه اللغة العربية، نأى ينأى معناتها بعد وابتعد، والنؤي بالعربية هو القناة اللي بيعملها العربي حوالي الخيمة تبعه، ترى المي لم تنزل تمرق فيها وتروح البرة ما تفوتش بقلب الحكايمة، هذا النقي. شوف كيف السياسيين عنا كما يروحوش على الكلمة المضبوطة وعلى الحل المضبوط الجيو استراتيجي، شو بيعملوا؟ بصيروا يخترعوا تراكيب وما عندهمش
الجرأة. يعني النائب الناس، كلمة النائب الناس عندما ركبت في عهد الرئيس نجيب ميقاتي هي تركيبة كي لا نقول تحييد،
نعم،
لكنها يعني أبعدت شوي أو حاولت إبعاد لبنان عن المخاطر.
يا خي أنا بدي أقول لك يا شغلي، لشو نبرو مع الظهر عند الساعة الثانية؟ نحن دولة أو بني يعترفوا فيها دولة حاجز، مصير الدول الحاجز شو هو يا خي؟ مش أنا ما نجي
التحييد.
التحييد بدك التحييد؟ لا انتبه، يعني احنا ما فينا نحكي بالتحييد لانه في اسرائيل حدنا. تعرف شو عملت انا لما حكيت لبنان بين الحياد والتحييد؟ كتاب اللي عامله يعني والخيار الرابع، طرحت ان تؤلف لجنة لبنانية ومن الجامعة العربية ومن الامم المتحدة تضع نظام ستاتو لتحييد لبنان. واكثر من هاي قلت فيها اللجنة هاي تقول انه لبنان اخر دولة عربية تعترف باسرائيل. بدك اكثر معي؟ لانه اللي من يقوله بدك تحكي بالحياد، ما اسرائيل حدنا وكيف بدنا نعمل حياد ونحن اسرائيل عدو؟ بخي عدو اوكي، بس نحن عم نقول لك ما بدنا نعمل صلح مع اسرائيل، نحن منكون محايدين تجاه العالم بس نحن ما بنعمل صلح مع اسرائيل اكثر من انه اخر دولة عربية تعترف باسرائيل بعد ما تكونوا انتوا كلكم اعترفتوا. فاذا هذا مش السبب، السبب انه بدنا ندمروا لبنان من خلال عدم الاعتراف بالشيء اللي قلت لك اياه بالاول.
لا يحمي لبنان الا التحييد.
لا هذا هو الحل، الحل اللي مش انا من اقترحه، هذا هو الحل للحالة اللبنانية. يعني لما بيكون لبنان دولة حاجز، كل الدول الحاجزة في العالم مصيرها كان التحييد أو الحياد. نحن التحييد لأنه الحياد مش رح يجوا اللي شايفهم يعني يطلبوا الحياد، يعني كشعب بنحكي. بس هوني أنا بوجه كلام اللي قلت لي إياها عن حضرة السفير
السعودي
اليوم. أكثر شيء فيه يعملوا حضرة السفير السعودي الآن، ودولته اللي بتحب لبنان مثل ما نعرف، وكل الدول العربية اللي بتحب لبنان، أن تشرع في مشروع تحييد لبنان. الجامعة العربية والأمم المتحدة كلهم عندهم ميل إنه لبنان لا لازم يبقى، وهذا بلد بنحبه، وهذا بلد لازم يعيش، وهذا بلد لازم يستمر، وهذا نموذج، وهذا رسالة والبدك يهون. اليوم ما عادش رسالة البابا بقى إلا بس رح يجي لنا.
يعني حضرتك عم تقول لازم الجامعة العربية تعترف
بتحييد لبنان، تعمل على استصدار قرار بتحييد لبنان، هي تأخذه بالأول كجامعة عربية وثم تأخذه إلى مجلس الأمن ليتبناه مجلس الأمن، فيصبح لبنان دولة محيدة، وساعتها
اللبنانيون
نعم
بحق كل اللبنانيون دكتور
نعم
يقبلون بالتحييد
ما اشتمل إلك في ما بيقبلوا لأنه مصالحهم ما بتضبط شيء بس معظم اللبنانيين يريد التحييد ومصالح اللبنانيين كلهم مع التحييد والمنطقة كلها يفيدها تحييد لبنان والعالم العربي يرتاح لتحييد لبنان والعالم كله الغربي والشرقي يرتاح لتحييد لبنان فإذا نحن ما إذا بدنا ننطب كجهات إلى مصالح خاصة مع جهات خاصة وهي وين بتبين هاي إذا الآن بعض الدول العربية مثلا وعلى رأسها لنقول السعودية أخذت المبادرة بالدعوة لتحييد لبنان بنعرف مين اللي قبلوش يحيد لبنان يا خي أبغيش تحيدوا فإذا نعطونا حل إذا كانت الدول وهذا مش رأي شخصي لا مني ولا من غيري ولا من الدولة الفلانية ما هو مصير الدول الحاجزة في العالم هو التحييد
دكتور
نعم
فعلان بعبدة تحييد لبنان هو بات وثيقة من وثائق الأمم المتحدة
على كل حال
لكن اليوم امبارح بمؤتمر باريس أو شيء مطرح يعني كان في لفلفة حول إمكانية تحييد لبنان
ما هو ليش
يعني تحييد لبنان الذي اتفق عليه بإعلان بعبدة وبالتالي 1559 يعني كان في تهريبي لهذا الموضوع
100% تهريبي ما أقول لك شغلة يا سيدنا إذا تجرأ أحد وذكر لفظة التحييد ما بيكفيها ما بيرجع يروح للأمكن اللي لازم تشتغل لتحييد لبنان هلأ هون في قسم ما مش مسترج يجيب سيرة التحييد بيحكي عن النقي بالنفس شفت كيف لذلك أنا عم أقول شغلي خلينا نرجع للقرار 1559 هذا هو القرار اللي ما بيسترجوا يحكوا عنه ليش لأنه هو القرار الحاسم بالنسبة لمعنى لبنان التاريخي والجغرافي من هيك لأول مرة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهيدي هون لازم نعرف أنها كانت السبب الأول والأساس في استشهاد الرئيس رفيق الحريري جمع شراك اللي كان صديقه الشخصي وبوش الابن يعني أوروبا وأمريكا التقيا لأول مرة عشو على أن نظرة إسرائيل وسوريا منقوضة من مجلس الأمن لبنان ليس خطأ جغرافي وتاريخي بل هو حقيقة جغرافية وتاريخية بالقرار 1559 إن لبنان الوطن والدولة هو كيان نهائي بحدوده التاريخية لأنه حقيقة جغرافية وتاريخية إنه دولة سيدة ذات سلطة واحدة على كافة الأراضي اللبنانية الخالية من كافة الميليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية مع وجوب نزع سلاحها وعليه القرار 1559 اللي بيتجنبه كتير يحكوا عنه لأنه يعمل حساسيات للبعض
فيما يخص وجود الميليشيات
الميليشيات وإخراج بعض الجيوش من لبنان ما هو طلع جيش سوري
اذا فينا نعتبر ان الجيوش الاجنبيه على الاقل غادرت بعد كده ما زال
هو قرار اممي دولي تاسيسي هذا القرار مش تطبيقي مثل 1701 بالنسبه الى لبنان كيانا ودوله ومصيرا انه اهم قرار في القضيه اللبنانيه هذا شرعنا لليجيتيماسيون شرعنا رؤيه السياديين لكيان لبنان الأمم خلاص اختارت أن لبنان دولة نهائية ذات سيادة وذات وجود
دكتور ريان عساف عم تسأل يعني المشكل داخلي بجزء كبير
يا أستاذي يعني نحن بلبنان الواقع دايما في شيء اسمه داخلي وفي شيء اسمه الخارجي نحن فينا نعمل تحييد ولا الخارج بده يعمله نحن فينا
بدنا نعترف بالتحييد
نعترف بالتحييد نحن بدنا ندعي
نحن لبنانيا ننقض 1559
ايه
وننقض التحييد يعني نحن على سياسة النائي بالنفس يعني مختلفين كيف على مبدأ التحييد
هودي لذلك هذا العمل أول شيء بنكون عندنا جرأة نقول الحقائق مثل ما هي ثاني شيء الشغلة مش شخصية، برجع بقول لك استاذ فادي انت بتعرف انا ماني من 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 ندعي لشيء انه هذا خيار فلان او سياسة فلان او حزب فلان او جماعة فلان. انا عم شيء كباحث جيوستراتيجي قسم دول العالم مثل ما بقسم العلم الجغرافيا السياسية، بلاقي انه لبنان وهذه لازم يطلعوا فيها اليوم البيانات اللي بيعملوها خارج الموضوع بالانتخابات، بس في اول شيء قبل ما تبلش تعمل نصوص تحليليه واشبك تعمل واشبك تعمل، خليني افهم انا وياك هالدوله اللي انت فيها انت شو نظرتك ليا. اول شيء بده يعمله كل لبناني، كل مرشح، كل مسؤول، كل مواطن، انت دولتك شو يا سيدي؟ فيك تعمل طبيب اذا رحنا لعنده اول شيء بقول لك روح اعمل فحص دم، بعد ما تجيب له فحص الدم بيعمل لك الرشيد شو بيعطيك ادويه. بك خيي انت
اليوم بدنا فحص دم
بالوطنية، لبنان مش بالوطنية، تنشوف هل لبنان شو
بالكيانية،
بالكيانية
ايوه
بدنا نشوف كيانيته شو هذا البلد كيانيا، هل هو دولة كبرى ام دولة عظمى ام دولة ام قوة اقليمية، كيف ام دولة عادية ام دولة صغرى ام دولة التطنفون دولة حاجز بين دولتين توسعيتين في المنطقة التي تعيش فيها. هذا السؤال بس صنف اول شيء بك تعمله هو التصنيف، تصنيف الدولة. وبالتالي هون اللعبة، مشكلتنا نحن انه فينا بيسرج يصنفوا الدولة، ليش؟ لانه اذا استعملوا كلمة هايدي بيحسوا انها تعمل حساسية عن جهة تانية وما بدهم يعملوا حساسية. هيك بدك تواجه.
دكتور خلينا نطرح سؤال لو سمحت.
نعم.
هل ميزان الرعب اليوم التي ما بدنا نقول ميزان قوى، خلينا نعتبر انه ميزان الرعب، ودائما السيد حسن نصر الله اليوم عم يحكي عن هذا الموضوع، في ميزان، في ميزان تسلح اذا جاز التعبير، يعني ضرب مفاعل ديمونا، ضرب المحطات البتروليه داخل البحر، هيدا الميزان بيخلق هذه القوه لدى لبنان.
هيك هلا انا هون
يعني حضرتك عم تقول في اطماع، يعني قيام لبنان نقد لسوريا ونقد لاسرائيل
100%،
هيدا ميزان القوه صح. يلي عم بيقلنا عنه السيد حسن نصر الله، يحمي لبنان من سوريا ومن اسرائيل.
هلا من سوريا ما هو
انا بالنسبه انا بعمل بالانس انا
ليك بدي اقول لك شغله، انا كمواطن لبناني واكثر من هيك انا كاستاذ في النبطيه تاريخيا، وانا لما علمت قرايبه للسيد حسن كان عمله 4 سنين، هو مواليد 60، انا علمت سنه 64 بالنبطيه، كانوا يجوا لعندي يتعلموا بثانويه النبطيه. انا بدي اقول شغلي قلتها لتلاميذ النبطيه انا ومن علمهم تطور التاريخ العربي، قلت لهم التلاميذ سالوني ليش سقطت الخلافه الامويه على يد ابي مسلم الخراساني، وبدال ما يستلم ال البيت يعني ال الامام علي عليه السلام لماذا استلمها العباسيون وظلموا آل البيت بأكثر مما ظلمهم بنو أمية. سألني شاب هذا السؤال صف البكالوريا، فعلا حرجني بس جاوبته، يمكن مرة أسبوعات جواب تاريخي قلت له، وهو كان مسؤول بعدين بالجيش اسمه السيد علي حرب عميد، قلت له فيي أقول لك شغلي أنا، إن الشيعة كانوا هم أكثر الفئات ثوروية في تاريخ الإسلام، كانوا يقوموا بعد الثورات، ولكنهم على العموم كانوا يكونون أول ضحاياها. قلت له الشيعة هم،
ليش عم تقول لي هذا الحكي هلا؟
عم لك هذا الحكي
هم أول ضحايا الثورات؟
أنا هذا من لك قلته سنة 64 بالنبطية.
اليوم عم تكرره؟
لا لك شغلة.
أوكي.
أنا زلمة درس كمان أدب عربي ولغة وشعر. شعر العرب مثلا المتنبي وغيره، الخيال، الشيعة لأنهم كانوا عم بيشرح علميا.
علميا.
الشيعة كانوا خارج السلطة هني بيسموا حالهم المهمشون والمستبعدون، كانوا يعيشوا أكثر بالخيال منهم في الواقع. السنة كانوا في السلطة، كانوا واقعيين لأنهم هم مسلمين الحياة. الشيعة لأنهم مستبعدون كانوا أكثر إيماجيناتيف، كانوا أكثر خيالية. من هون لما بيهجموا بيعملوا ثورة وبيستلموا السلطة بيكون بعدهم بشو؟ بالخيالية، يعني بيكونوا بعدهم محاسبين انه ما وضعوه في خيالهم قادرين يحققوه في الواقع. وهون بتقع مشكلتهم، وانا اخشى على هذا الامر دايما. وهذا قلته مثل ما بنقوله مشلل بكرمال حزب الله وغيرهم، قلته سنة 1964. لذلك لما بتسألني الآن شو بيصير، أنا بوعي تاريخي الآن ولأني باحث بالفكر، وأنا تابع يمكن شوي أكثر من غيري تطور القوة العسكرية إن للعدو الإسرائيلي أو لنا. أنا ما بنكر أبدا أنه حزب الله له قدرات وإلى آخره، بس بدي أقول لهم شغلي وهيدي أنا مفروض فيه كباحث في الجيوبوليتيك والجيوستراتيجي أولى. إسرائيل الآن هي خامس دولة نووية في العالم. خليني أحكي الكلام تكونوا فاهمين شو الموضوع، تكونوا الضنية قدامهم وأنا راح أقول لهم. أول دولة نووية هي روسيا عندها 4200، ثاني دولة هي أمريكا عندها 2680، بس عندها 13 إطلاق، هذيك عندها 4 كما يقولوا شنو. ثالث دولة هي فرنسا عندها 300 قنبلة نووية، رابع دولة الصين عندها 260، خامس دولة إسرائيل عندها 200 قنبلة نووية، وبعد منها بتجي باكستان والهند و كوريا الشمالية. أنا اللي بدي أقوله هالكلام هذا عم أقوله، وفعلا قالوا مثل ما قلت لك مرة يمكن عندك هون، قالوا مناحيم بيجن ردا على الإمام الخميني. لما أنا كنت بباريس وقت كان الإمام الخميني كنت بباريس أنا
وراجع
يوم بواحد شباط سنة 79 وهو عائد إلى إيران. لما نزل لمطار مهاباد أول تصريع عملوا إن هدف الثورة الإيرانية هو محو إسرائيل عن خريطة العالم. بعد ذلك كل الكتب اللي بجيبها من فرنسا باستراتيجية تستعمل هذا التعبير إفاسي إسرائيل دولا كارد جموم. طيب رد عليه مناحيم بيجن بزاد الساعة، وأنا بباريس وبعدني واقف عم تابع رحلة الإمام الخميني اللي أنا كنا نتابعه هناك أنا كإعلامي في مجلة المستقبل. شو قال له مناحيم بيجن؟ وهي لازم يعرفوها إن كان الإخوان في حزب الله أو المسؤولين العرب، يعني قال له قبل أن تشرع في محو إسرائيل عن خريطة العالم نكون قد جعلنا إيران مش طهران نتفا مباشرة في زوايا العالم الأرض. نكون قد جعلنا
خلينا نجيب لك معي يلا
نكون قالوا نكون قد جعلنا إيران نتفا مباشرة في زوايا العالم الأربعة. شو معنى كلامه بيضرب العشرين مدينة إيرانية بالقنابل النووية؟ شو معناته الكلام؟ هذا كلام بلا نعرفه بلا نسمعه. قيل انا ماني من اخترع ولا من اعمل شو اسمه، وخلني راجع
ليش عم نقول هذا الكلام اليوم.
اليوم عم نقول كلام تقول
لكل هي خامس دولة نووية
لكل
لكن اليوم حزب الله يهدد انه يستطيع ان يعني يقصف مفاعل ديمونا
100%. هو قادر على ذلك، انا مش معد لك لا، بس راح اقول لك شغله. بدنا ننتبه لشغلين. إسرائيل تفرق بين الحرب، حرب الخيار وحرب اللا خيار. لأنه أول شيء بيقول لك إياه الجيوبوليتيك إنك تعرف خصمك شو بيفكر، تعرفه هو اكثر. اذا لقي حاله انه حزب الله بقوته صاروخية من يحطه بالله خيار
شرب شرب دكتور هاي شحرقت والله عليك. طب ليك خلينا اخذ بريك ونرجع مشاهدينا، بريك قصير ونعود لمتابعة بيروت. أهلا بكم من جديد مشاهدينا متابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم، وضيفي الباحث الجيوستراتيجي والجيوسياسي الدكتور نبيل خليفة. أهلا وسهلا.
الله يخليك.
أنا قلت أول مرة بس جيوستراتيجي
معلش.
كنا عم نحكي دكتور، عملت مقاربة تاريخية مع واقعية.
خليني
لوين بدنا نوصل؟
انا اللي بدي اقوله الان،
يعني تقول انه اسرائيل خامس دولة نووية في العالم،
عم بحكي شيء علمي وهذه مع المراجع.
تقول شو دكتور؟
تقول شغلة انا توصل لهون اللي قلته كنت عم اقوله، وصرنا بالمشكلة انه اسرائيل بالنسبة للبنان، خلينا انا ما نحكي انا كرجل جيوبوليتيسيان، يعني بالنسبة للبنان حتى الآن لم يقع لها بسموه حرب لا خيار. شو معنى حرب لا خيار بالمفهوم الإسرائيلي؟ يعني لما بتوقع بحرب ومش قادرة أو تطلع منها أو ما تعملهاش،
مضطرة
تفوت فيها لأنها حرب مصيرية، بتكون مضطرة. لما بتكون الحرب لا خيار يعني ما فينا نقول إيه أو لا، بدنا نقول إيه.
كل الحروب التي شنتها إسرائيل على لبنان هي حرب
خيارية وليست لا خيارية. الحرب بين مع مصر وسوريا كانت لا خيار لأنه هاجموا عليها اثنان من وسط الوقت أنها بدها تستعمل السلاح النووي، يعني كان حرب وجود، هاي بيسموها لا غير دو ليكزيستانس دو سور، هي حرب وجود مش حرب انه من قاتل على.
طيب
هلا نحن هون بدي اقول لك ايه، معلش تنختصر الكلام،
بدي اروح على الحدود البحريه
100%. بس بدي اقول شغله بالنسبه لموقف حزب الله وغيره، بدهم ياخذوا هالشيء بعين الاعتبار. اذا اسرائيل ضرب مفاعل ديمونا النووي، نحن ما بينضرب وما بينضرب مش ينضرب، بس بدهم ينتبهوا لشغلة. إذا إسرائيل أحست أن حزب الله يؤثر على مصيرها كدولة، أنا عم بحكي علما لا مش بحكي سياسة، ساعتها ستستعمل وسائل لم تستعملها من قبل،
يعني واليوم من أسلحة حرب اللا خيار.
اللا خيار، واليوم مرتين صار حكي أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا كلام لازم ينتبهوا له كتير اللبناني والمسؤولين وحزب الله، صار قايل إذا صارت الحرب بين إسرائيل وحزب الله فإن لبنان سيتعرض لتدمير شامل، وهذا كلام كبير كتير من أمين عام الأمم المتحدة. معناتها إسرائيل ومعلوماته أكيد تقول الكلام، معناتها مش بالهوى، قد تستعمل إذا ما استعملت قنابل نووية تكون عاملة ميني بومب تستعملها في أماكن معينة من لبنان. وأنا عم هو الكلام بمسؤولية تاريخية لأنه كل اللبنانيين إخوتي، عرفت كيف؟ وأنا مفروض فيي كرجل متابع لمسار الفكر السياسي والعسكري أني نبه إلى هذه الأمور، لأنه التنبيه إليها شيء مهم كتير لمصلحة اللبنانيين، جميع اللبنانيين، دون أن يكون في ذلك أحباط لجهة أو بالعكس. بده دخول في الحرب، بدك تعرف الوين بدك توصل.
يعني الدخول في الحرب برأيك وبرأي يعني استنادا إلى كلام الأمين العام للأمم المتحدة سيؤدي إلى تدمير شامل في لبنان.
إذا استعمل سلاح غير عادي في مواجهة إسرائيل، ستستعمل إسرائيل سلاحا غير عادي في مواجهتنا. هذا اللي عم أقوله. هلأ شو هو نوع السلاح؟ أنا ما وهالشي عم أقوله بتحليل، ويمكن يكون غلط او مش غلط، ولكن عم بقوله بتحليل وبمسؤوليه تاريخيه وبتمنى انه اللبنانيين.
عظيم. خلينا نروح للمثل الاساسي اليوم، الراهنه، مثل نعم. الحدود نعم. البحريه بيننا وبين اسرائيل
نعم.
على يعني بعد ارتفاع منسوب الكلام عن قطاع النفط، والمثل الاساسي اليوم هي بلوك 9. لكن نعم. السؤال اليوم كنا عم نحكي تحت الهواء انه العبارات اللبنانيه او المسؤولين اللبنانيين عم تستخدموا كلام المنطقه الاقتصاديه الخالصه، حضرتك عم تقول المنطقه الاقتصاديه الحصريه.
نعم.
وهناك كثير فرق بين الخالصه والحصريه باختصار حول هذا الموضوع.
حول هذا الموضوع انا اللي بتاسف هون، يعني بالفعل بتاسف، مش من يعرفوا انه اللي بيستعملوا كلمات غير دقيقة بيضروا بمصلحتهم العليا، اللي من يقولوا بدين يدافعوا عن حقنا بالنفط وبيستعملوا تعبير خطأ حول المنطقة اللي فيها نفط بيكونوا من يضروا حالهم ويضرونا ويضروا حقنا في النفط. انا ليش عم اقول هالكلام؟
ليش الخالصة وليش الحصرية؟
هي هني 5 سنين وانا وضعت كتابي هني، ما حدش منهم عامل كتاب حول حدودنا البحرية فوق النفط والغاز. لبنان عند النقطة 61.
هل ما نحكي عن شو ال 61؟
هل
52؟ هل كفيلة بالحصرية والخالصة؟
بالحصرية. الخالصة لغويا كتلميذ بطرس البستاني وفؤاد فريم وصبح الصالح والشاكع العليلي، الخالص لغويا معناه فيه نقاء، يعني معدن خالص، رجل خالص يعني لدينا عليه، نبيذ خالص يعني غير ممزوج، بضاعة خالصة يعني لا ضريبة عليها. شو قلنا عليه؟ أقولي بالله شو اسمه. أما الحصري ففيه لغويا اكسكلوزيف، هي اسمها زون ايكونوميك اكسكلوزيف،
حصرية إلى لبنان،
حصرية تحديد الانتماء، مش طبيعة المنطقة إذا فيها أو ما فيها، يمكن يكون فيها زبالة من تنزل، ولكن حصرية، منطقة حصرية أي محددة ومحصورة لجهة معينة دون سواها، أي محصورة ولا يشاركها أو يقاسمها فيها أحد.
يعني يجب أن نستخدم كلمة المنطقة الاقتصادية الحصرية،
حصرية بحسب معجم روبير. الحصري هو ما هو عائد إلى جهة واحدة هي هنا لبنان، وبحسب معجم هشيت، أنا عم جيب لهم المعاجم تقتنعوا بعد كده، لأنه بعد ما اقتنعوا كلنا عم يستعملوا الخالصة، هي امتياز لجهة من دون الآخرين.
طيب خليني روح
نعم.
للحدود.
فإذا نحن وياك لازم هالشباب كلهم من كل المستويات،
كلمة المسؤولين اليوم اللي عم يستخدموا هذا التعبير،
هذا مضر بالمصلحة اللبنانية العليا، وهذا مش دفاع عن النفط، هذا إيذاء للنفط، لأنه لما تكونش الأرض محجوزة فقط للبنان ما انت اي واحد فيه بل ايده فيها.
طيب خليني افهم بقى دكتور حضرتك بالخط يلي حضرتك رسمه.
نعم.
عم تحكي لبنان عند النقطة 61، لكن 61 كثير بعيدة عن خط في 23 وخط 62 وخط 1.
نعم.
خسرنا ولو، وين بدك تبلش؟
أنا
اليوم في إشكالية، اليوم في الأمريكان رايحين جايين من لبنان على إسرائيل، من إسرائيل على لبنان لإعادة إحياء خط هوف، يعني تلتين لبنان
100%. أول شيء هذا الخط الفوقاني خط أمبي هذا اللي عملته الجماعة اللبنانية اللي بعتون على أبرز، عملوا خط غلط 100%.
أي خط واحد؟
هو الفوقاني واحد.
واحد.
نعم 23 الحكومة اللبنانية.
نوصل الليزر لهو رح أقرب لك فيها نفسي.
لمن هذا 23؟ لا النقطة 23. أول شيء لازم نعرف إنه هذا الخط الهيك MN هذا نص المسافة بين لبنان وأبرز.
أبرز.
لأنه لما بتكون 320 كيلومتر للزون إيكونوميك وقفيش بينك وبين الدولة اللي قبلت هالقيمة، بيعملوا خط ميديان وسط. هذا الخط اللي شايفه بالنص، هذا خط وسطي بيننا وبين أبرز. فإذا أول شيء إجت الحكومة اللبنانية عملت النقطة 23 هون. ليش نقطة 23؟ هي النقطة التي إكويديستانس اللي على بعد واحد من قبرص ومن لبنان ومن اسرائيل. شو زاد ساعتها؟ زادت المساحة اللي كان عاملها بعد اكثر من اللي كان عامل اول خط، زادت 860
كيلومتر.
وهي اعتبرها لبنان الى وبلغ الامم المتحدة فيها، بلغ الامم المتحدة انه هيدي الالنا.
اول مرة عمل خط واحد خطأ.
خطأ نعم، هذا خطأ مريع.
يعني زادت 160 كيلومتر،
زادت 160 يعني بنت 160 كيلومتر، وقالوا هاودي إلنا وبلغوا الأمم المتحدة وكذا. بس ما صار في قرار نهائي من الأمم المتحدة بتبني هذا القرار. ولذلك إذا شفت الخرائط الثانية بأسسمه بيبقوا كاتبين عليها أنه حدود كونفواتي، يعني فرونتير غير متفق عليها. هلا نحن اللي بدي اقول لك ايه، نحن قلنا اكثر من
عم تحكي عن خط ال 61 لك بعيد.
الخط ال 61، الخط ال 61
مين بيعرف فيه الخط ال 61 يلي انت حضرتك عم تحكي عنه؟
انا عم بحكي عنه، انا جبت مش من عندي انا يا حي. هذا الاطلس جيوبوليتيك دي سباس ماريتيم، هذا حاطط قرار الامم المتحده هذا حول الحدود البحريه، وعامل لكل الدول التي لها شواطئ بحريه عامل لها زون ايكونوميك اكسكلوزيف، عامل لبنان وعاطينا شو بيطلع لنا. مش
يعني اخذ ال 61 من الاطلس،
من الاطلس ومن كل المراجع.
كمان الاطلس مش معترف فيه بالامم المتحده هذه الحدود.
الاطلس الاطلس عاملينه خبره
وباحث
خبره بناء لقرار الامم المتحده، بناء لكونفنسيون يعني معاهده الامم المتحده لقانون البحار. اكثر من هاي
ليش بدنا نرجع لهذا الخط؟
اول شيء
يعني ليش رحنا على الواحد ونجحنا
على 23؟ راح جاوبك. انا لما كنت بالمجلس النواب دعيوني، وكانت هيئه الاسسما تبع المائيه والكهربائيه والمائيه والدعيونه برئاسه حضره النائب قباني، عملت لهم بروجيكسيون
لجنه النقل يمكن؟
لا لجنه الاسواد المائيه والكهربائيه والمائيه، عملنا لهم بروجيكسيون وبينت لهم انا انه نحن مش بس قلنا 860 كيلومتر، نحن قلنا دوب العنون. وبينت لهم على الخرائط وعلى المراجع الامم المتحده وعلى مراجع اسرائيليه بتبين انه نحن اذا بدنا ناخذ حقنا المضبوط بيطلع لنا بقلب ليفيتان وتامار، يعني الاثنين تبع اسرائيل
اكبر بيرين اليوم.
بيرين ايه بيطلع لنا فيهم، حاططهم بكتابي للي بيحبوا يشوفوهم يا حني، حاططهم بالكتاب وحطيت صوره اسرائيليه عملتها الصحافه الاسرائيليه قديش بيطلع بلبنان بلافيتان، هيدي بالاحمر،
هذا الخط الاحمر،
الخط الاحمر هيدي حصه لبنان. والصحيفة البريطانية قالت انه لبنان بيطلع له من لافيتان وتمار بيطلع له بالسنة 4 مليارات دولار اذا بده يعمل خطوطه المضبوطة الرسمية لجيتيم. فشو بيقول ساعة اللواء شحيتر اللي كان من قبل الجيش معه ست ضباط، قال كلام قلت لي منين جبتها؟ قال لي كلام هكذا، قال نحن لما خدنا قرار بيقصد 23 كان لازم نستشير اكثر رجال بحث علمي وباحثين ومثقفين ورجال بحث استراتيجي، وعلى راسهم بدون بتواضع يعني الدكتور نبيل خليفي، لانه لما اقتنعوا بالصور وبالبروجيكسيون وبالمراجع اللي مش انا مخترعها، انا ولا شيء مخترعه ولا رقم مخترعه، انا جبت لهم المراجع الدوليه اللي بتاكد انه نحن واجهتنا البحرية 61% من أصل من فوق لتحت، من فوق لتحت في من هون لهون في 309 كيلومتر، نحن قلنا في 61% قلنا 188.5 كيلومتر إسرائيل إلى من هون لهون إلى 120.5 كيلومتر. شفت كيف؟ من هيك العملية انطرحت بشكل علمي 100%. ولذلك الآن بس شو بدك تعمل؟ انصحناهم بهذا الكتاب اللي معك.
يقال ان الرئيس بري حضرتك مثل ما عم تقول انه كل ما حدا اجى لعنده
نعم طلبوا اخذوا الرئيس بري، رئيس بري صديقنا ومستشار الاستاذ علي حمدان، قال لي انه كل ما جاء حدا عنده سفرة او شيء تيحكوا عن النفط وكذا بيهديهم كتابي تيبين تيقول لهم انه نحن مش هاطمي 160، نحن قلنا قد ندوب بعد لنا
دكتور. طيب ماشي الحال في هيدا الخريطة لو سمحت.
نعم.
ليه الخط طالع هيك؟ هيدا شو؟
لانه
هيدا خط 23.
هيدا خط 23.
ليش البر وين يعني؟ ليش فايتين هيك يعني؟
خيب لقيوا انه بدهم يعلوا بس. شو بيقول شو اسمه الدكتور شفيق المصري اللي هو استاذ في القانون الدولي خبير، بيقول انه الحدود البحريه هي امتداد للحدود البريه، واذا بدهم يعلوا امتداد لايك هاي حدودنا البريه من يارين لنقوره بدك تعمل هيك لك وين بصير؟ شفت الاراقص الواحد هنيك بصير 61. يعني نحن اذا خدنا حقنا مظبوط وطولنا حدودنا البرية بقلب البحر برولونجمون يعني بدنا نصير على رقم 61. بس الإسرائيليين ايش من يعملوا؟ مش من يقبلوا الإسرائيليين انه يعترفوا بنقورة ان هي نقطة الفصل بيننا وبينهم بالخط البحري، لك ايش من يعملوا؟ خلوا يعرفوا هذا اصبع الجليل هوني في الدان والمطلي بني جربوا يعتبروا هالنقطة هايدي من حدودنا البحرية الجنوبية هي النقطة الفاصلة بينها وبينهم، وبيعملوا منها خط لايك بيعملوا منها خط بيعلى هونيك بالبحر 30 كيلومتر. من هيك بصير يقولوا إلنا بهاي وإلا بغيرها حتى. يعني بدهم يعملوا حدودهم معنا البحرية مش على أساس خط الجنوب يارين ولا تزمى ونقورة.
طبعا اي اساس اذا خط حط هيدا اليوم يلي عم يشتغلوا الامريكان على تثبيته يعني كنتين لبنان ثلث لاسرائيل، يعني نحن عم نحكي عن خط 52
100%. هني الخوف لما لبنان زاد له هودي النقطة الخط الزون روج هون لما زاد له اسرائيل اعترضت انه هيدا قلنا. اجا هوف بده يعمل حل وسط، عارف هو انه لبنان قالوا انه صار في خطا بالخط الاولاني مع قبرص.
اجا يصير هيك خطا، اجا يصير هيك خطا يا دكتور،
يصير هيك خطا لانه لما بيكون عندك ناس مش فاهمين انه السياسي هي فن التوقع مثل ما بيقول راتزل لا بوليتيك سيلارد ولا بريفويونس، السياسة هي فن التوقع. إسرائيل ستبعد زلمة مثل هيدا يفاوض بموضوع مثل هيدا بتكون من أيته من الجن والشياطين ومدربته على 50 طبقة. نحن بيروحوا ناس مش عارفين
يعطيك العافية تعبناك اليوم.
لا.
مهم كتير الحديث اللي عم نحكي عنه لأن هيدا هو المرحلة المقبلة.
طبعا
السيد حسن نصر الله عم يقول الحرب المقبلة هي حرب النفط والغاز. نحن اليوم في عنا في خطورة، في أطماع إسرائيلية بالنفط والغاز.
قلناها أول ما بلشت
صحيح.
شو قلنا؟ ما قلناش إسرائيل عندها أطماع وما بدها تخلي لبنان يعيش ولا ينمى ولا ياخذ ثرواته، هي بتاكل له ثرواته تضعفه لانه بالنسبه لها لبنان نقيض لاسرائيل. باي معنى نقيض؟ لانه لبنان دوله فيها 18 عايشين كوميونيتي، هي بدها تبين انه هاي دوله ما فيها تعيش. نحن بدنا نعمل دوله بس يهوديه عبريه. بيقولوا لنا الغرب يا اخي حدكم في دوله فيها 18 جماعه وانتم بدكم تعملوا جماعه وحده، فنحن كدوله تحدديه نحن نقيض لإسرائيل الوحدانية.
دكتور أنا خلص وقتي لكن فينا ناخذ 30 ثانية أو دقيقة تتقلنا آخر شيء توطئة النهاية اليوم. هلأ شو بدك تقول آخر شيء؟
أنا بدي أقول
إذا كان عندك شيء نقطة بعد ما حكيناها خلينا نقطع بهالدقيقة.
أنا
معلش
بدي أقوله إنه نحن لازم ندافع اكيد عن حقوقنا وحدودنا والى اخره، بس بوعي، ولازم نكون مهيئين انفسنا مسبقا. مش انا من 5 سنين عم اقول لهم جربوا يحوا بالكتاب، اذا بتقريه بتشوفوا باخره، انه من هلا جربوا اعملوا بحدود نهائيه، يعني بالامم اللي تحطت لهم وين ممكن ندعي سنعملوا هذا الحدود اللي عملوه 23، بس ما هي ما صارش نهائيه، هاي انا حطيناها عملوها نهائيه
على 61.
اي على 61
لان الحدود البحريه هي امتداد للحدود
الحدود البريه. فلذلك لانه ما نعملش هلا، وصلوا انه بدهم يعملوا له وما لقيش حالهم غير امام الامر الواقع. لازم باشياء مثل ما نكون امام الامر الواقع، نكون شايفينه من زمان، وتكون السياسة عنا سياسة بعيدة المدى وعندها رؤية وعندها خيال وعندها منطق.
دكتور نبيل خليفة، أنا بدي أشكرك، أهلا وسهلا فيك، الباحث الجيوسياسي والجيوستراتيجي. أنا نحن ما نشكرك على هذه الإضاءة القيم يلي عملناها. مشاهدينا، انتهى وقت البرنامج، تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com. إلى اللقاء.